السلام عليكم ورحمة الله، حياك الله أبو عبد الله.
عليك السلام ورحمة الله وبركاته، يا هلا بالشيخ.
الله يسعدك.
يا مرحبا.
وقفت على نص جميل صراحة لابن تيمية، أو عن ابن تيمية،
هنا
لعله يكون يعني واسطة العقد بين الحلقة الماضية اللي تكلمنا فيها عن معارف ابن تيمية،
هنا
وبين هذه الحلقة التي نتكلم فيها عن عباءة العابد
هنا
عند ابن تيمية. النص يقول في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا غزا يقول: اللهم أنت عضيدي وأنت نصيري، بك أحول وبك أصول وبك أقاتل.
الله.
يقول ابن مفلح عن شيخه شيخ الإسلام رحمهم الله، يقول: وكان يقول هذا الدعاء إذا غشي مجالس العلم.
سبحان الله،
شوف كيف يدخل بهذه النفسية في مجالس العلم، بنفسية أني لا حول ولا قوة لي إلا بالله سبحانه وتعالى، وأن العلم يبغى له جلد، وقدامك خصوم وقدامك ناس ويجب في ميدان يعني. فكيف إحنا ننطلق من هذه الفكرة، فكرة ابن تيمية العالم العابد؟
أولا يعني سبق في الحلقات السابقة وكانت القضية المطروحة أنه ابن تيمية قد يكون من أكثر خلق الله قدرا، أنه يجوز عليه العجب. الزهو المعرفي الذي جمعه الله لشيخ الإسلام، الزهو المعرفي، الازدحام المعلوماتي، القدرة الفائقة الشديدة جدا على الاستحضار، على الاستدلال، على الحجاج، حتى أنه ما حاجه أحد فانقطع عنه،
شهادات الخصوم،
شهادات الخصوم، اعترافات الناس جميعا، القبول، كل هذه تصرخ في داخله أن تكون أنت نمطا فريدا بين الناس، ألا تكون في متناول يد أحد. ابن تيمية لما جاء يعالج هذه القضية في قول الله جل وعلا: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض، قال العلو إنما يكون للعلماء، أنه بعضهم يتعالى لما وهبه الله جل وعلا ووهبه الله جل وعلا من علم. أنت لما تشوف السياق المعرفي لشيخ الإسلام تجده سياق براق في كثير جدا من جزئياته ومتكامل. كيف؟ تجي اللغة، الفقه، الحديث، السنة، أحيانا الفلسفة، المنطق، الرد على المتكلمين، إلى درجة أن الخصوم أحيانا، حتى أن الخصوم يشهدون له بجلال العلم، يعني لا مو بيشهد لأنه عالم، لا يشهد لأنه إمام، وأن هذا الرجل شئنا أم أبينا ما رأت يعني العين كمثل هذا الإمام. أنت لو مثلا كان بعض من يوافق ابن المطهر على ما طرحه في كتابه المنهاج، كان يرى أنه لا أحد يستطيع أن يرد على هذه الشبهات التي ساقها ابن المطهر بهذا السياق الذكي جدا، إلى درجة أنه الشيخ عبد الرحمن السعدي ينقل عن شيخ الشيخ إبراهيم بن جاسر المتوفى سنة 1338 أنه إذا قرئ عليه منهاج السنة النبوية بدأ يبكي ويقول: لو لم يقيض الله لهذا الكلام مثل هذا الرجل، من الذي يستطيع أن يرد عليه؟ لو تشوف كيف ابن تيمية رحمه الله تعالى يتناول فكرة الرازي في بيان تلبيس الجهمية، تقول هذا السياق، معليش يعني، يقع من رجل نشأ في بيئة القرآن والسنة، شلون استطاع أن يتناول هذه العلوم بهذا الذكاء؟ كيف استطاع أن يخاطب الفلاسفة بعيدا عن كل الميراث الفقهي والإسلامي، واستطاع أن يتناول هذه الفكرة الفلسفية بعلومهم هم يعني مو بالقضية، قضية أنه أنا بتناول لك إياه، والله أنه لا ينتفع منه البليد ولا يحتاج إليه الذكي، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال: لا لا، تعال دعني أحاكمك إلى علمك، أنا أنطلق من منطلقاتك أنت، أنا ما أنطلق من منطلقاتي أنا، أنا أخاصمك بمعتقداتك، خلو بعيد. لذلك لما تجي تشوف ابن تيمية رحمه الله تعالى يتناول مثل هذه القضايا، يتناولها بقضايا تجعل الإنسان لو تناولها ساعة أحيانا من الزمن ربما أصابه العجب من أول جسده إلى آخره، واحتاج أحيانا إلى التفاخر والتعالي ومشاهدة الناس له، وهو أحيانا يستطيل على خصومه. لا ما كان كل هذا، ما كان يصنع ابن تيمية. لو تشوف شلون ابن تيمية رحمه الله تعالى مثلا يناقش مثلا في دار تعارض العقل والنقل هذه القضية التي أعيت كثير من أذكياء الناس، وأنه ابن تيمية أصلا يقول أنه الحجج هي النقلية والعقلية الصحيحة والنقلية الصريحة لا يمكن أن تتعارض، وأن التعارض إنما هو في عقلك أنت أو في النقل الذي أنت نقلته، فالخلل إما في العقل وإما في النقل. أما أن يكون هذا العقل صحيح وهذا النقل صريح وهذا الاستدلال مسلم به وهذه النتيجة العقلية قطعية لا يمكن أن تتعارض، ويبدأ يسوق لك عشرات الأدلة والبراهين بكلام أحيانا ربما تطوي منه 100 200 300 400 صفحة لا تفهم منه شيئا.
ومع ذلك
كان في غاية الانكسار لله. يعني الإمام أحمد داخل العلم وهو يعرف ماذا يريد منه. تحسب الإمام أحمد لما وضع يده على خده وقال: يا عم لقد بليت بالشهرة وددت أني أموت في شعب من شعاب مكة ما يعرفني أحد. توقع أن هذه الكلمة صادقة، كان أحمد يقولها كذبا وزورا. أحمد اليوم ملأ ذكره مسامع المسلمين جميعا، أحمد اليوم ملأ ذكره مسامع المسلمين وغير المسلمين، إلى درجة أن صبيان أهل الإسلام ينشؤون على سماع أحمد وأخباره. يعني لما جاء الطبيب الراهب إلى الإمام أحمد ومعه أحد الطبيب النصراني إلى الإمام أحمد ومعه أحد الرهبان، كما ذكر هذا ابن الجوزي في مناقب الإمام أحمد، وكان عند الإمام أحمد صديقه المقرب وهو أبو بكر المروذي. النصراني الراهب قال للإمام أحمد كلمة بديعة جدا، قال: يا أبا عبد الله. قال: نعم. قال: إن بقاءك ليس صلاح للمسلمين. وش وجل؟ قال: إن بقاءك صلاح للناس جميعا.
الله الله،
والله ما أعرف أحدا من أصحابي إلا وقد رضي بك. هذا يقول عن الله ثالث ثلاثة. ثم يجي أبو بكر ويلتفت على الإمام أحمد، قال: يا أبا عبد الله. قال: نعم. قال: إني أرجو أن يدعى لك في الأمصار إذا كان هذا كلام خصومك. وينظر له الإمام أحمد وهو يستحضر أن كل هذه الرتبة التي بلغها الإمام أحمد إنما هو عطاء السماء. قال: يا أبا بكر. قال: نعم. قال: إذا عرف الرجل نفسه فما ينفعه كلام الناس. الإمام أحمد كل هذا المشروع المعرفي المذهل عشان شيء واحد: هل أردت من العلم إلا ما أراد معروف؟ كل هذه حدثنا وأخبرنا ونبأنا وجمع الكتب، يقول لك ابن الجوزي طاف الدنيا مرتين عشان يجمع المسند، كل بس عشان يكون قلبه قريب من الله. الذهبي له تعليق عجيب جدا، أنه الانفكاك العلمي عن الذكاء الروحي يعبر عنه بقوله: لعن الله الذكاء بلا إيمان. ما قيمة العلم أن يملأ عقلك وهو غائب عن جوارحك؟ أصلا أنت هذه العلوم تحدثك عن من؟ في جملة كبيرة جدا منها تحدثك عن الله الذي بيده ملكوت كل شيء. لذلك يقول ابن القيم: من عرف الله بأسمائه وصفاته وأفعاله أحبه لا محالة. حب اضطراري، أنت لا يمكن أن تنفك عن الله لأن هذه العلوم تحدثك عن ربك جل وعلا. لذلك شوف أصلا أنت ابن تيمية وما فيه من العلم والفضل والخير، تجد أنه انكسر القلب قريب الفؤاد من الله. ما كان ابن تيمية أحيانا يتظاهر بشيء من التواضع، لا، كان ابن تيمية إذا أثني عليه ربط الخليقة بالله. أول ما ترى هذا الفضل سألوا الله من فضله. ابن تيمية قاعد يعلم الناس جميعا أنه ترى كل الذي تراه بعينك ويملأ بصرك وسمعك ترى هو ستر السماء. هذه القضية الكلية في حياتنا، كل ما تراه هذا كله تراه كله إنما هو محض توفيق الله. لذلك دائما المشروع الناجح في الحياة لا بد أن يكون ممدود إلى السماء. لذلك من عزة التوفيق كما قال بعض العلماء أن الله ما ذكره في القرآن إلا مرة واحدة، وما توفيقي إلا بالله. لذلك شوف لما شوف الصناعة القرآنية لرسول الله، أول ما جاء المشروع الأم لرسول الله وجاءت المرحلة الذهبية في حياته على طول مباشرة جاءت الصناعة القرآنية: قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. طيب ليش كل هذه المهام؟ إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. أنت إذا أردت أن تكون ناجحا لابد أن يكون قلبك يطير حول عرش ربك سبحانه وتعالى. أنت لو تقرأ في ترجمة الأئمة كلهم من أولهم إلى آخرهم تجد العامل الرئيس في حياتهم هو الخوف من الله والحياء منه واستحضار الوقوف بين يدي الله. القاضي عياض في ترتيب المدارك يتكلم عنه واحد من الفقهاء اسمه عبد الله بن طالب، أحد فقهاء مذهب الإمام مالك. في المذهب داخل مذهب الإمام مالك، خل خارج مذهب مالك، يذكر في المسألة الواحدة 6 أقوال لفقهاء مذهبه حفظا من رأسه، ثم يضع خده على التراب ويقول: أردت أن يقال عنك فقيه، والله ما يغني هذا عنك من الله شيئا إذا لم يكن معك عمل صالح. قضية في حياة هؤلاء الأكابر أنه ماذا كان بعد أن تعلمت؟ إذا كان الله يقول إنما يخشى الله من عباده العلماء، أنت الواجب أنه تنظر هذه الآية تحققت ولا غابت. غابت في خلل في التعاطي مع العلم، حضرت في فضل من الله جل وعلا بلغك. لذلك جاء في الحديث وإن كان في إسناده ضعف من علم بكل ما عمل أورثه الله عز وجل علم ما لم يعلم. إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، يجعل الله هناك تمايز لك، هذه المعلومات يفجرها الله في ذهنك فتولد لك منها ألف معلومة وألف معلومة. لما جاء الرجل إلى عائشة يستفتيها ثم قال بعد أن أعطت كل هذه الأجوبة، قالت يا ابن أخي تعال إلي. قال نعم. قالت هل عملت بكل ما علمت؟ قال لا يا أمة. قالت يا بني لا تكثر من حجج الله عليك، ليست القضية أن لا تتعلم، ولا تريد أمنا عائشة هذا المعنى، القضية أنه إذا تعلمت راقب أين هذا العلم عن جوارحك. أول سؤال يطرح على عائشة كيف كان خلقه النبي صلى الله عليه وسلم؟ القرآن. أول سؤال يطرح على عائشة القرآن. ليش؟ لأن القضية الرئيسة في حياة هؤلاء أنه الواجب على الإنسان أنه يستحضر أنه لا يمكن أن يبقى في هذا العلم وهذا النجاح حتى يكون هذا قلب منكسر لله. يعني أعظم منه عليك من ربك أن تستحضر أعطاء السماء لك، وأنك تبقى في دوم الحياء والمراقبة والخوف والوجل من الله، أنه ألم يجدك يتيما فآوى، وجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. القضية الرئيسة ماذا صنعت بهذه النعم؟ إن أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر، تتفاخر بها سيسقطك الله على وجهك، يذهب الله بركتك وعلمك وأثرك وخيرك، ويعميك الله ويجعلك تهيم على وجهك. لذلك لما تشوف مثلا جملة من أذكياء العالم وكيف أن هذه العلوم تخلفت عنهم، أو هذه الـ يعني هذا العمل تخلف عنهم، كيف أن الله جل وعلا يعني رفع عنهم يده سبحانه وبحمده، وأصبح الواحد منهم يهيم على وجهه، وغاية منا أن يكون موفقا كعامة الناس الذين لا يفرقون بين الفاتحة والإخلاص. ابن تيمية ما كان بهذا الشكل. ابن تيمية الذي يترجم له يندهش من فرط عبادته، ما رأينا مثله في توكله واستغاثته وتعلقه بالله وكثرة ذكره لرب سبحانه وتعالى. لما يجي ابن تيمية يقول أنه العبد كلما ازداد حبا لله ازداد له عبودية، كم قيمة هذا الحب في قلبك؟ ويجي ابن تيمية في رسالة في الفتاوى في المجلد الأول يقول لك أن محركات القلوب ثلاثة، واحدة منها النظر في ملكوت الله، والنظر في آيات الله الشرعية. ويجي ابن تيمية يقول لك أنه الحب لله هو الذي يقصد لذاته، وأن الحب لا نهاية له، فلا يصح للإنسان أن يقول أنا أعشق ربي، لأن الحب لا حد له إذا كان لله. هذه المقامات من العبودية ما كان ابن تيمية يستلها من كتاب فقط، إنما كان ينقشها من فؤاده وصدره وحيائه من ربه. ابن القيم العابد الذي كان ابن كثير يندهش من عبادته، يندهش ابن كثير على سعة تراجمه، كان مندهش من فرط العبادة عند ابن تيمية. ابن تيمية يقول شيخنا، يقصد ابن تيمية رحمه الله تعالى الإمام ابن تيمية، يقصد ابن القيم الإمام ابن تيمية، يبقى من بعد صلاة الفجر إلى منتصف النهار.
الذي يتكلم الآن ابن القيم يصفه شيخا، ابن القيم الذي يدهش الناس من عبادته،
من عبادتي
هو الذي يقيم ابن تيمية،
حتى إنه كان بعض الناس ربما يشفق على هذا الإمام من فرط عبودية لربه، هو الذي يصف هذه العبودية عند هذا الشيخ، من بعد صلاة الفجر إلى قريب منتصف النهار. طيب أنت رجل، أنت بالنسبة للناس أصبحت قبلة، وأصبحت كهفا يوي إليك الخلق، مش قاعد تسوي؟ تراجع علم لا، تحفظ حديث لا، تقرأ آية لا، تدون كتاب لا. طيب ما الذي تفعله؟ بس يذكر الله جل وعلا من بعد صلاة الصبح حتى منتصف النهار، ثم يلتفت على الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى يقول هذه غدوتي، لو لم أتغدها خارت قوتي. أنا لا أستطيع أن أكون ابن تيمية إلا بهذا الشكل من العبودية والقرب من الله. لما تشوف ابن تيمية رحمه الله تعالى وكيف لما جاء المشهد التتري، كان مشهدا مرعبا يعني بكل ما تعنيه هذه الكلمة من 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 حالة. يعني أنت تقرأ مثلا غزوة التتر في سنة 732، في السنة 702، أو في سنة 699، أو لما جاءوا في سنة 700 ثم رجعوا، وتقرأ تلك الأحداث التي يعني كان الناس فيها ترتجف قلوبهم وترتعد فرائصهم، ثم تجد ابن تيمية يقسم بالله 70 يمينا أن الله سينصره، ثم يقول له الرجل قل إن شاء الله، قال إن شاء الله تحقيقا لا تعليقا. كيف استطاع ابن تيمية يكون في هذا المشهد الذي يرى فيه الناس ترتعد فرائصهم خوفا من هذا الجيش الغاشم؟ يجي ابن تيمية رحمه الله تعالى يكون في غاية التعلق بالله، إلى درجة أنه سبحان الله العظيم، وأنت تلاحظ هذا المعنى في حياة هذا الإمام، تلاحظ أنه ابن تيمية في جانب العبودية ما كان جانبا يعني جانبا عاديا، لا كان جانبا كليا في حياته. وكل من عاشر هذا الإمام لاحظ أن هذا الجانب في حياته جانبا مكثفا، يعني مثلا يقول البزار رحمه الله تعالى أنه كان إذا كبر للصلاة تكاد أن تنخلع القلوب من هيبة صلاته. شلون تنخلع القلوب؟ يقول له رعدة رعدة هكذا يبدأ يرجف من ربه ويستحي من الله سبحانه وتعالى. إذا كان أحدكم يصلي فإنه بين يدي ربه جل وعلا يناجي الله. ابن تيمية وصل إلى درجات الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. لما يجي ابن عبد الهادي ويقول لك في العقود الدرية كان ابن تيمية رحمه الله تعالى يقرأ في الآية الواحدة 100 كتاب ثم ينزلها جميعا ثم يرفع يديه ثم يقول اللهم يا معلم إبراهيم علمني، يا مفهم إبراهيم فهمني. طيب 100 كتاب ليست كافية أن تعلمك وأن تفهمك، لا مدد السماء أعظم مدد، وطلائع النظر إلى عطاء الرب جل وعلا تجعل الإنسان ينقطع عن كل هذه الأسباب الحسية ويعلم أن هذا السبب قد يبارك الله فيه وقد لا يبارك، وأن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. لما تجي تشوف ابن تيمية رحمه الله تعالى كيف كان رحمه الله تعالى في ابتهالاته لربه جل وعلا، وكيف كان في استغاثته ولجأ إلى الله، وكيف كان يصون هذا العلم بفرط من العبودية والمناجاة، شيء مدهش في حياة هذا الإمام. لأن ابن تيمية لما كتب كتاب العبودية تشعر أن هذا الكتاب قد استله من جوارحه ولم يستله من عقله، وأن هذا الكتاب كان قائم في كل مفاصله وبدنه رضي الله تعالى عنه ورحمه، إلى درجة أن ابن تيمية في الساعة التي مات فيها وكان فيها رحمه الله تعالى في مرضه وشدة تعبه وعنائه ختم القرآن 80 مرة، ما استطاع أن ينفك قلبه عن كتاب ربه جل وعلا، لأنه علم أن الإنسان لا مؤنس له إلا الله، ولا يستطيع أحد أن يزيل هذه الوحشة في قلبك وهذا الألم وهذا الوجع الذي في داخلك إلا ربك وحده لا شريك له، وأنك أنت بقدر ما تكون قريبا من الله بقدر ما يتولك الله بعنايته وحفظه، وأنك تصنع على عينه جل وعلا. ثم يجي واحد يقول لأخ شيخ الإسلام إني كنت مع أخيك وأنه ختمنا القرآن 80 مرة ثم قبضت روحه عند قول الله جل وعلا إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. ابن تيمية رحمه الله تعالى ما كان إنسانا عاديا في هذا الباب، كان إنسانا الحقيقة يعني إنسانا ترى فيه جوانب من النسك تعرف أن هذا من آثار العلم النافع الذي بلغه الله عز وجل إياه. كيف كان ابن تيمية رحمه الله تعالى مع القرآن، وكيف أنه كان رضي الله تعالى عنه ورحمه تشعر أن هذه الآيات التي كان ابن تيمية رحمه الله تعالى يجليها للناس أنها ما كانت آية لا يجدها ابن تيمية إلا في مسطور، لا كان ابن تيمية يجدها في جوارح. لما جاء ابن تيمية إلى قول الله جل وعلا أدعوا ربكم تضرعا، يقول ابن تيمية أن أي دعاء ليس بتضرع، ما في تضرع ولا افتقار إلى الله، يقول هذا اعتداء ليس دعاء، يقول لأنك أنت تدعو الله وأنت كالمستغني عن ربك سبحانه وتعالى، كيف ترفع يديك لله وأنت في قلبك انصراف عن الخالق؟ كيف تطيق نفسك أن تكون يعني تقنت لربك سبحانه وتعالى وأنت في قلبك يعني مشاغل الدنيا قد امتلأت فيه؟ هذا يقول هذا كالمستغني عن الله لا كالمفتقر له سبحانه وتعالى. لما يجي ابن تيمية رحمه الله تعالى ثم يبين لك أحد مقامات الدعاء، وأن الدعاء ليس هو فقط سؤال الله، وأن أحد مقامات الدعاء هو مقام بيان الحال والضعف والمسكنة، كما كان في قصة يعقوب إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، وكما كان مثلا في قصة أيوب إني مسني الضر، وكما كان مثلا في قصة زكريا يعني إذ نادى ربه نداء خفية إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا. هذه المقامات التيمية في العبودية هذه كان ابن تيمية يعني ما كان يتناولها من قلمه، وإنما كان يستلها من داخل صدره رضي الله تعالى عنه ورحمه وغفر له. يعني سبحان الله لما يقول لك البزار أنه ابن تيمية رحمه الله تعالى كان يبقى من بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، طيب وش قاعد يسوي؟ يقرأ سورة الفاتحة. قال طيب ليش تقرأ سورة الفاتحة؟ لأنها جمعت بين الذكر والدعاء، وتشعر أنه سبحان الله يعني هذا الإمام الكبير والحبر والجهبذ تشعر أنه فعلا يعني يشعر نفسه أنه لا يمكن أصلا أنه ينفك عن هذا الاستغناء. وابن تيمية رحمه الله تعالى يقول أن الافتقار إلى الله افتقار من جهتين، أنه ما يسميه ابن تيمية أحيانا أحد هذه الجهات الافتقار الاضطراري، يعني أنه أنت لا يمكن لقلبك أن ينفك عن الله، مثل ما يقول ابن القيم في مدارج السالكين أنه منزلة التوكل هي منزلة اختيارية ومنزلة اضطرارية، وأنه ما من أحد إلا سيتوكل على الله إما اضطرارا وإما اختيارا. لذلك شوف ابن تيمية لما يجي مثلا إلى جانب، وهذا جانب مهم جدا في حياة الناس، إلى جانب ابن تيمية رحمه الله تعالى حينما يثنى عليه، وكيف كان ابن تيمية في حالة من يعني في حالة من الحياة الشديد من الله سبحانه وتعالى، وأنه الله جهل فلان وفلان 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 وجعل كابن تيمية كل هذه الأعمال في مراضي الله سبحانه وتعالى، وأنه جعل شغلك الشاغل أن تكون من أحد عمال دينه وخدام شريعته. يعني ابن القيم يقول إذا أثني عليه تغير لون وجهه، ترى لون الوجه لا يمكن أن يتغير بالمجان. يقول الله يرحمه ويغفر له، يقول والله لست بشيء ولا مني شيء، والله ما زلت أجدد إسلامي. هذا الكلام ما كان كلاما عابرا، ولا كان ابن تيمية الله يرحمه يتفاخر به لأجل أن يظهر للناس أنه والله ابن تيمية ترى اللي أنتم تشوفونه هذا إنما هو من الله. لا، كان ابن تيمية يصل إلى درجة من الخوف من الله سبحانه وتعالى تظهر على كل تفاصيله، إلى درجة أنه ابن عبد الهادي يقول في العقود الدرية أنه إذا أغلق عليه في مسألة ظل يستغفر الله، يقول استغفر الله في طريقي إلى السوق، في طريقي إلى المسجد، حتى أني أستغفر الله 1000 مرة، 1000 مرة وأنا أستغفر الله، يقول حتى أني أقصد المساجد القديمة وأعفر جبيني في التراب ويظهر لله فقره وحاجته ومسكنته. ابن تيمية الله يرحمه يقول أن الله جل وعلا إذا أراد بعبده خيرا ألهمه الاستعانة به. أنت يعني سبحان الله، يعني لما تشوف ابن القيم رحمه الله تعالى هو يصف كيف أنه كان ابن تيمية كثير اللجأ إلى الله والاستعانة به، وحتى تشوف هذا حتى في كلام الإمام مثلا الذهبي، وفي كلام الإمام بن كثير، وفي كلام الإمام بن عبد الهادي، وفي كلام البزار في الأعلام العلية، أنه لحظة تيمية الوجدانية كانت لحظة عالية جدا، وأن ابن تيمية ما كان رحمه الله تعالى إنسانا عاديا في الطراز السلوكي، لا لا، كان إنسانا ترى إلى أثار العلم قائمة في كل تفاصيله. يعني لذلك شوف سبحان الله، لما جاء ابن تيمية رحمه الله تعالى ويقول أنه أنزل الله 104 من الكتب، وهذا جاء حتى عن الحسن البصري، جمعها جميعا في القرآن، وأن الله جل وعلا جمع معاني هذه الآيات، آيات القرآن في سورة الفاتحة، وأن الله سبحانه وتعالى جمع الفاتحة في آية واحدة، إياك نعبد وإياك نستعين، وأن ابن تيمية رحمه الله تعالى قال ما لا يكون بالله لا يكون، الشيء الذي لا يستمد من السماء ينقطع. لذلك أصلا تلاحظ هذا المعنى كان حاضرا حضورا كليا في حياة هذا الإمام. يعني لما جاء الإمام بن رجب رحمه الله تعالى في ذيل طبقات الحنابلة وهو يتكلم عن الإمام الموفق بن قدامة رحمه الله تعالى، ويتكلم عن عبد الغني المقدسي، ويتكلم عن الموفق بن قدامة، ويتكلم عن عماد الدين المقدسي، ويتكلم عن جماعة كبيرة جدا من الأئمة، وكيف أنهم زينوا علومهم بالقرب من ربهم سبحانه وتعالى، وأن أثار هذه العلوم ظاهرة عليهم. يعني الموفق يتكلم عن ابن عمه العماد المقدسي ويقول كنت أعرفه في فلسطين قبل أن نرحل إلى دمشق إلى جبال الصالحية، ثم بعد ذلك كنت يعني لا أفارقه إلا في سفر سواء في فلسطين أو في دمشق، والله ما علمت أنه عصى الله مرة واحدة. يعني واحد قاعد يقول لك أنه أنا ترى وإن كان يعصي الله فيما بينه وبين الله أنا ما بأدري، لكني أنا فيما رأت عيني والله ما رأيت أنه يعصي ربه. هذا المقام كان ابن تيمية رحمه الله تعالى مقاما معظما بالنسبة له، وهذا المقام بالنسبة حتى عند الأئمة رحمه الله تعالى كان مقاما كبيرا. لذلك شوف أثر هذا المقام في قضية أحيانا الفتية والتعامل مع العلم، وأنه ترى أحد مراتب الخوف من الله وأثر هذا العلم النافع أنه الواحد منهم ما كان يوم من الأيام أراد لنفسه أن تظهر، وكان الواحد منهم لا يستحي يوم من الأيام أن يظهر نفسه حتى في الصورة الناقصة في القانون البشري. لما جاء الرجل كما ذكر هذا الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه إلى عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه رحمه، فسأله سؤالا ثم ما أجاب، ثم سأله ثم ما أجاب، ثم سأله ثم ما أجاب، قال له ابن عمر رضي الله تعالى عنه أردت أن تجعل ظهر عبد الله بن عمر جسر لك على متن جهنم؟ أقول لك قال ابن عمر لا أعلم، وش تبغى أكثر من هذا؟ يجي الرجل من بلاد الأندلس عند الإمام مالك رحمه الله تعالى، ثم يأتي إليه في المدينة، ثم يجي يعني يسأل الإمام مالك 60 سؤالا، ثم يقول لها الإمام مالك بعد أن أجاب عن 3 هذه البقية لا أعلم عنها شيئا، قال ماذا أقول للناس؟ قال أقول للناس إن مالك لا يعلم، وش المشكلة عندك؟ قل لهم إن مالك لا يعلم، ثم ماذا؟ لئن أقول أنا لا أعلم وأنزل من أعين الناس فيما ترى أنت أهوى من أن يعذبني الله بشيء ليس فيه، أهو من أن يعذبني الله بأن أقول على دين الله ما ليس منه، أهو من أن أقف بين يدي الله فيسألني عن هذا فلا أجد له جواب بين يدي الله سبحانه وتعالى. لذلك شوف لما ترى إلى مثل هذه المقامات التي قامت فيها أولئك الأئمة تعرف أنه أعظم ما يحاسب فيه طالب العلم نفسه ويراقب فيه جوارحه وقلبه وفؤاده هو قربه من الله سبحانه وتعالى وقربه من ربه جل وعلا. وقرأ في تراجم الأئمة في كتاب سير أعلام النبلاء أو في الطبقات أو في غيرها من التراجم تجد أن هؤلاء الأئمة كانوا شديدين الحياء من الله والقرب منه والفقر إليه، وكان الواحد منهم يستحي أن يراه الله جل وعلا حيث يكره ولا يحب أن يرى في المكان الذي لا يحب الله جل وعلا أن يكون فيه. كان الواحد منهم أحيانا يخبئ عمله عن أهله وزوجته وأولاده، كيف استطاع الإنسان أن يصل إلى هذه الدرجة العالية من العبودية. هذه بركات العلم النافع، اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني. هذه درجات لا يصل إليها الإنسان إلا بعدما يستشعر أن هذا العلم هو أقرب طريق يوصلك إلى الله، أو أقرب طريق يوصلك إلى عذاب ربك جل وعلا إما صدقت مع الله سبحانه وتعالى. فلا شك أنه جوانب العبودية في حياة ابن تيمية رحمه الله تعالى جوانب ملحوظة وجوانب يعني مدهشة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا بهم في جنات وعدن في مقعد صدق عند ملك مقتدر جل وعلا.
شيخ الإسلام في تفسير يقول الله سبحانه وتعالى إياك نعبد، قال إياك نعبد تخرج عن الرياء، وإياك نستعين تخرج عن العجب. كيف هذا الإنسان لما يتمثل مثل هذه المعاني يعرف أنه لا حول ولا قوة له إلا بالله سبحانه وتعالى.
كانت آخر الكتب التي ألفها الإمام ابن تيمية كانت مقدمة في أصول التفسير، التي سميت مقدمة في أصول التفسير، وقد بعثها إلى ابن القيم، وسبحان الله كتب في آخرها أنا الفقير إلى ربي البريات، أنا المسيكين في جميع حالاتي، أنا الظلوم لنفسي وهي ظالمة. هذا ترى في آخر عمري. العجيب أنه لما توفي هذا الإمام، وهذه أحد الجوانب التي تعرف كيف يكون أثر هذه العبودية على هذا الرجل، وأنه كان جانب العبودية عند الناس جانب ملحوظ جدا. أول ما رأى الناس جنازته قال واحد هو يرى المشهد الذي ملؤه يعني ملؤه الوجع والألم على فراق هذه النطفة التي ملئت بركة، قال هكذا هي جنائز أئمة أهل السنة. ما استطاع الناس أن يشهدوا لهذا الإمام بهذا الفضل وهذا العلم وهذا الخير إلا ما لما رأوا أن القوة العلمية والقوة العملية في حياة الإمام ابن تيمية متوفرة جدا. رأوا أن هذا الإمام الذي يقربهم إلى الله والذي يتقرب إليه في ليله ونهاره، رأوا أن هذا الإمام الذي يحث الناس على مسابقة إلى الخيرات والذي يكون أسرعهم. لما جاء الرجل إلى أبي هريرة قال نشدتك الله أن تحدثني بحديث ما سمع به إلا أنت ورسوله. قال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول من تسعر به من النار يوم القيامة ثلاثة، ثم يسقط أبو هريرة مغشى عليه. لماذا غاب عقل أبي هريرة في هذه اللحظة؟ غاب لأنه ما لا يدري لماذا أخذ العلم، هل أخذه بحقه كما أخذ أبو دجانة سيف رسول الله ولا لا. لما يجي يوقظ أو يعني يقوم أبو هريرة رضي الله تعالى عنه ثم يقول نشدتك الله نفس المرة الأولى، ثم يحدث به للمرة الثانية ثم يسقط مغشى عليه، ثم يقول المرة الثالثة ثم يسقط مغشى عليه، فرائصه ترتعد في استحضار وقوف بين يدي الله أن يسأله عن هذا العلم ماذا عمل به. ترى هذا المقام كان مقام مؤرق جدا لكثير من الناس. لما تشوف أنت يعني ابن الجوزي رحمه الله تعالى وهو يجلي لك قيمة العبودية في حياة مثلا الإمام أحمد، وأنه أحمد كان يتعبد الله بالإخلاص الشديد في هذا الباب، وأنه أحمد حفظت له أقوال في مسائل ما كتب فيها حرفا وغيره صنف فيها، فغابت أقوالهم أبقى الله قول أحمد. أحمد ما أعطى الناس أموالا حتى يحفظوا أقواله، ولا أعطاهم دراهم حتى يحفظوا ميراث، إنما هو الصدق الذي ملأ قلوبهم. لذلك أذكر أن ابن كثير رحمه الله تعالى في البداية والنهاية لما جاء إلى الإمام أحمد وأنه كتب كتابا في الزهد، وكان هذا الكتاب من الإمام أحمد رحمه الله تعالى ورضي عنه كتابا حافلا، وكان فيه من يعني من الزهد والسلوك ما يجعل العبد يسارع بالخير إلى ربه، قال ابن كثير وهو يجلي لك أثر هذا العلم على الإمام أحمد سطره بقلمه لكنه قام هذا العلم في جوارحه، قال وأحسب بل أقطع كذا يقول أن أحمد عمل بكل ما فيه أو بغالبه. ما كان هؤلاء الأئمة يستشعرون أن هذه الأحرف تؤخذ على وجه المفاخرة، إنما تؤخذ لأجل أن الواحد منهم فعلا يكون هذا الحرف يسوقه إلى ربه جل وعلا. أنت مهما بلغت من العلوم والمعارف وأثنى عليك الأولون والآخرون فإنك ستبقى أنت وربك، ليس بينك وبينه حجاب، ثم تغيب كل هذه الجمل وهذه الثناءات ولا يبقى لك إلا عملك الصالح الذي ينجيك بين يدي الله سبحانه وتعالى، وقبل ذلك رحمة أرحم الراحمين جل وعلا. فلا شك أن هذا الجانب مهم استحضاره في مثل هذه المقامات، وأن على الإنسان أن يلح على ربه كثيرا أن يعلمه الله وأن ينفعه بما علمه، وأن يعينه على ذكره وشكره وحسن عبادته. لما جاء الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى يقول: إذا أراد الله بعبده خيرا فتح له باب الفقر له. أنت الواجب أنك تكون في غاية اللجأ والفقر إلى ربك، في غاية اللجأ والفقر إلى الله. سبحان الله، ابن تيمية الله يرحمه هذا الجانب ملاحظ في حياته، وأنه عبودية التوكل والاعتماد والتفويض هي نتيجة للعمل الصالح الذي جاء به ابن تيمية في حياته اليومية، وأنه كان عنده من التوكل والاعتماد وتفويض الأمر على الله، على ربه جل وعلا، ما لا يعلم به إلا ربه سبحانه وتعالى. فكان ابن تيمية مثلا الله يرحمه لما سمع السلطان أيام غزوة التتار قال: يا خالد بن الوليد. قال ابن تيمية: لا تقول هذا. طيب أنت تشوف الجيوش الآن الجرارة دقائق ثم تلهم العالم جميعا. قال: لا تقول هذا، قل يا مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. هذا المقام يجليه لك القرآن بقوله: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. فينزل الله ملائكة السماء في جيش محمد عليه الصلاة والسلام، ثم تتقدم صفحات، ثم يجلي لك الله الموقف الآخر: ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت، حتى إن رسول الله أصبح ينادي الناس عليه الصلاة والسلام بمبادئهم: يا أصحاب البقرة. يا أخي يا أخي، الجانب هذا يجب على الإنسان أن يلاحظه كثيرا. لما جاء ابن تيمية إلى لا حول ولا قوة إلا بالله قال: بها تكابد الأهوال وتحمل الأثقال. يعني الكنز كما قال ابن تيمية: الكنز هو شيء لم هو شيء مجموع لا يحتاج إلى جمع، كنز بين يديك. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام للصحابي: ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ إذا كان موضع الصوت منها خير من الدنيا وما فيها فكيف بكنزها؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: قل لا حول ولا قوة إلا بالله. شوف لما يخرج النبي عليه الصلاة والسلام من أرض الطائف وهو يجلي لله حاجته إلى ربه، والله يعلم السر وأخفى، قال: إلى من تكلني؟ إلى عدو يتجهمني، إن لم يكن بك سخط علي فلا أبالي، أنت رب المستضعف. هذه المقامات العبودية هي التي يحتاجها الإنسان حتى يكون أكثر الناس نجاحا في حياته. لما أنت ترى إلى هذه النية المشرقة التي إنما أنت جمعت كل هذه العلوم لأجل أن ترتفع عند ربك جل وعلا، يعني تخيل أنت بس جزء واحد من المعرفة، لما يقال لك اقرأ وارقى ورتل فإن منزلتك عند آخر آية تقرأ، هل هذا الهاجس كان حاضر في حياتك وأنت تقرأ القرآن وتحفظه، أم أردت أن تتصدر محاريب المسلمين حتى ترى بعين الإجلال والعظمة؟ لكنك عند الله قد سقطت من عينه جل وعلا. هذا المقام هو الذي يجب أن يستحضره الإنسان في كليات حياته، وأن يكون مثل هذا الجانب جانب ملحوظ. يعني وأنا أختم بهذا في هذه الجزئية، لما جاء الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى وجاء وبين لك قاعدة مهمة في هذا الباب، وأن هذه القاعدة يجب على كل طالب علم أن يستحضر مثل هذا المقام، وهي قاعدة وأشار لها في الفتاوى في المجلد 20 وكتب فيها رسالة، وهي قاعدة أثر التقوى في تحصيل العلم، وأن هذه التقوى وهذا التقوى أن له أثر بالغ في ازدياد العلم والمعرفة والنهمة فيه والإقبال عليه والانشغال به والثبات عليه والاستلذاء والتلذذ به، وأن الله جل وعلا يفتح لك من أنواره وخيره وعطائه وبره ومعروفه ما لا يعلم به إلا هو سبحانه وبحمده. حتى أنه لما جاء ابن تيمية إلى آيات غض البصر، وشوف هذا نوع من الطاعة والمجاهدة وقيام العبودية العمل في جوارحك، لما جاء إلى، وهذا أشار له ابن تيمية في تفسيره سورة النور، لما جاء إلى آيات غض البصر وقال أن الله جل وعلا قال: قل للمؤمنين يغضوا وقل للمؤمنات يغضضن، ثم قال بعد ذلك: الله نور السماوات والأرض، قال: فدل أن من غض بصره كافأه الله بجنس ما فعل فأطلق نور بصرته.
ابن تيمية هو الزواج موضوع يعني مطروق كثيرا، هل تزوج لم يتزوج، المدافعون المعارضون المعرضون، ما يمكن أن يقال في هذا.
لزواج ابن تيمية، فإن ابن تيمية رحمه الله تعالى ما تزوج ولا تسرى، لكن ليس زهدا في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولا كان الدافع الرئيسي عند شيخ الإسلام أنه ما أراد الزواج يعني زهدا فيه. ابن تيمية المهام التي كانت بالنسبة له كان يرى أنها أعظم مصلحة من أن يتزوج، وكان لا يستطيع الجمع بينه وبين الزواج. لذلك لما سأل رجل ابن تيمية عن دواء العشق كان أحد أجوبة شيخ الإسلام هو النكاح وأن يتزوج حتى يذهب عنه ما يجد. لذلك ما كان شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ورضي عنه معرضا عنه لأجل أنه لا يريده أو لأجل أنه لا يحتاج إليه، وإنما كانت المناط التي أنيطت بهذا الإمام تزاحم الزواج 100 مرة، وهو لا يستطيع أن يجمع بين هذين المصلحتين فيما يرى هو. لذلك اقرأ رسالته إلى والدته في الفتاوى في المجلد 28، وكيف أنه كلما أراد المجيء إلى والدته عرض له عارض ما استطاع. ابن تيمية رحمه الله تعالى في هذه لا يقاس عليه، لأن الإنسان لا يستطيع أن يكون منشغلا كما كان شيخ الإسلام رحمه الله تعالى.
ابن تيمية هو يعني علوم الدنيا بشكل عام، يعني هو يعني يمكن أن يفهم الإنسان، أن يكون الإنسان بارعا في عدة فنون بينهما نسب، يعني الفقه مع الأصول مع العقيدة مع يعني، لكن ماذا عن العلوم الأخرى كالطب وغيرها؟ يعني
أما بالنسبة إلى علوم الطب فالذهبي يذهب إلى أن ابن تيمية رحمه الله تعالى يعني كان يعلم الطب، ولكن يعني بعضهم يرى أن ابن تيمية علوم الطب عنده ليست كغيرها أقل، لكن اللي أنا متأكد منه أن ابن تيمية عنده أحيانا من الطب ما يكفيه أن يتصور، ولا يكفيه، مو بالضرورة أن يكفيه أن يعالجه، وليس متخصص. لذلك ابن تيمية حاكم الطبيب إلى علمه، فلما كما ذكر هذا ابن القيم في روضة المحبين قال حدثني شيخنا أن قال ابتدأني مرض، يقول ابن تيمية ابتدأني مرض، فقال الطبيب إن مطالعتك للكتب تزيد في مرضك، يبدو مرض في عينه. قال ابن تيمية دعني أحاكمك إلى علمك، خل أنا كلامي خلو عن، دعني أحاكمك أنت إلى علمك. قال في علمك أن الإنسان إذا فرح قوي الطبيعة واندفع عنه المرض، وأنا إذا طلعت الكتب فرحت وقوي الطبيعة واندفع المرض عني. فقال الطبيب هذا خارج علاجنا. العجيب أنه ابن تيمية مع يعني شرف هذا العلم وفضله وخيره، حتى كان الشافعي يقول أنه أشرف علوم الدنيا، أن ابن تيمية كان يؤكد على قضية كلية في هذا الباب، وهي قضية أن الطب يتعامل معه كسبب، وأن الشفاء قد ينال أحيانا بالتوكل على الله والاعتماد عليه والدعوة الصالحة التي يرفعها العبد إلى السماء. وكان ينقل هذا، ينقله من تيمية قول سقراط، هو من رؤوس أطباء الدنيا في الأزمنة المتقدمة، وكان سقراط يقول إن طبنا عند طب أرباب الهياكل أصحاب الدعوات كطب العجائز عند طبنا. يقول دائما أصحاب الدعوات والهياكل، يقصد الآلهة، أن طبنا يقف، لكن هذه الدعوات وهذه الأعمال الصالحة والصدقات وما يسمى اليوم أحيانا بالعلاج الإيماني من الدعاء والتوكل على الله والصدقة وتفويض الأمر إليه والاعتماد عليه والرقية، وواحد واثنين وثلاثة وأربعة، أنها قد تصنع أحيانا ما لا تصنعه 1000 وصفة ولا يستطيعه 1000 علاج. ولذلك لما بين ابن تيمية رحمه الله تعالى هذه القيمة، وأن الإنسان أحيانا قد يشفى بالتوكل على الله، كثيرا ما كنت يعني أتأمل في قول يعقوب وأعلم من الله ما لا تعلمون، ثم الله جل وعلا بعد أن وصف لك أن عينه وعينه قد ابيضتا من الحزن من شدة الوجع الذي في قلبه على فراق ابنيه، أنه ما أحدث علما جديدا ولا فجر الأرض من تحته ينبوعا بالعلاج ولا ساقه إلى عيادة، وإنما رد الله إليه بصره بتلك النية الصادقة واليقين الذي لم يتزحزح، وأعلموا من الله ما لا تعلمون، فألقى هذا الثوب على وجهه فارتد بصيرا. كانت بالنسبة عند شيخ الإسلام هذه المعاني معاني حاضرة جدا، إلى درجة أنه أثر في هذا حتى على طلابه، فكان ابن القيم يقول أنه أصابني مرض أعجز الأطباء وشفاه الله عز وجل منه بصورة الفاتحة. وكان ابن تيمية يجلي لك أن هذا العلاج يجب أن يتناول وأن يؤخذ بحقه، كما كان ينقل أن قل هو الله أحد ليست من كل أحد تنفع كل أحد. نعم، يعني لابد أن تتصور أن مثل هذا النوع من العلاج له ما يقربه وله ما يبعده، توفر الشروط انتفاء الموانع، يعني كما يبين بالرجب أحيانا كل رجل في يده السيف لا يحسن استخدامه، طيب ما قد يقتل به وهو لا يشعر. فلما يكون الإنسان في قلبه يقين بالله واعتماد عليه وتوكل عليه وتفويض الأمر إليه، وهو يرقي ويعلم أن هذا القرآن قوته في ذاته وفي حرفه وفي لفظه بالحق الذي جعله الله عز وجل فيه، وأن هذا القرآن لو رأيته على جبل لقطعه ومزقه، وكان هذا الجبل خاشع متصدع من خشية الله، شيء بمثل هذه النوايا ومثل هذه الاعتقادات أثناء الرقية والدعاء والتضرع والافتقار إلى الله سبحانه وتعالى، يعني يأتيك الخير من ربك من كل فج عميق. أيوب، أيوب يفقده الله كل ولده، ويذهب الله عز وجل جميع زوجاته، ولا يبقي له إلا واحدة، وينقله من أعلى قمم الغنى إلى قاع الفقر. ثم تقول إليه زوجته بعد أن كان مرميا في فرض فلات، بل قيل في مزابل بني إسرائيل، فإن الناس تركوه خوف مرضه: يا أيوب ألا ترى ما حل بك؟ أخي ناظر، ناظر ما الذي نزل بك. ادعو ربك يا أيوب، سل الله أن يعافيك يا أيوب، ناج ربك أن يبعد عنك ما نزل بك. وإذا بها قال: والله إني يعني كما جاء عنه وكما قال: إني أستحي من الله أني معافى من منذ ما يزيد على 70 سنة، وأنا في نعم من ربي سبحانه وتعالى وألا وفضل. ثم جملة واحدة فقط، جملة واحدة: مسني الضر أنت أرحم الراحمين. عبودية الوصف لله. ثم يبين الله جل وعلا لك أن هذه المفردة ارتجت لها أبواب السماء. خلاص اركض برجلك، هذا مغتسل بارد وشراب. ثم أتيناه أهلاه ومثله معه، حتى قال من كثير: ساق الله إليه سحابتين أمطرت أحدهما فضة والأخرى ذهب، حتى امتلأت جعبته بالدرهم والدينار. رد الله إليه ولده وأحيى الله له زوجته على قول: وآتاه مثل ما ذهب منه. هذا كله بكلمة واحدة، كما يقول ابن تيمية أن الأدعية الصادقة هي الجند الذي لا يغلب. على كل مريض أنه يضع جبينه في الأرض وأن يتيقن أن الله يسمع صوته ويرى ما في قلبه. إذ نادى ربه نداء خفية. يقول ابن تيمية: الله يحب الصوت الخفي والقلب التقي. حينما تكون أنت في اللحظة التي ملؤها الظلام وقد سكن الكون، ثم أصبحت تبث كل أوجاعك وألامك لربك سبحانه وتعالى، وأن هذه الكلمات ترفع إلى السماء، هنا سيأتيك فرج ربك سبحانه وتعالى. لما جاء، وهذه رسالة إلى كل مريض، أنه يعرف أن ما نزل به أحيانا من بلاء ولعواء ومرض ولزم الأسرة البيضاء، أنه لو كانت العافية بيد أمك لأهدتك إياها في ثانية من نهار، فكيف بيد الله الذي هو أرحم بك من أمك وأبيك؟ ولو اختار الإنسان لنفسه ما اختار غير ما اختاره له ربه جل وعلا، والله عليم حكيم. الله أحيانا يسوق إليك هذه البلاءات حتى يسمع صوتك ويرى ذلك الفقر في قلبك وتلك الدمعة تمشي على صحيفة خدك. يعني سبحان الله العظيم، الإنسان إذا استحضر مثل هذه المقامات، مثل ما يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى، أن بعض السلف ينزل به البلاء فكان يجد من حلاوة هذا البلاء ما يسأل الله أن يؤخره عنه، لما وجد في قلبه من القرب واللذة والحلاوة بالمناجاة والعبودية، الحاجة إلى الله واللجأ إليه والفقر إليه والثناء عليه بأسمائه وصفاته ومحامده جل وعلا، إلى درجة أنه الإنسان يشعر أن هذا البلاء نقطة بيضاء سيقت في لباس الأسود فيما يراه. لكن والله الذي لا إله غيره أودع الله عز وجل فيه من رحماته ما لا يعلم به إلا هو سبحانه وتعالى. الإنسان في مثل هذه الأشياء يستحضر مثل هذه المقامات المهمة. أما بالنسبة للجانب الثاني، وابن تيمية وعلوم الطب وعلوم الهندسة وعلوم اللغات والجبر، فلا شك أن ابن تيمية رحمه الله تعالى كان فارض الذكاء، وكان ابن تيمية أصلا يشهد الفلاسفة بأن علومهم جيدة في الطب وفي الهندسة وفي غيرها، ويشعر والقارئ يشعر بأن ابن تيمية شهد هذه الشهادة لفقه لهذه الأمور، وأن هذا الكلام من هذا الإمام سيكون محل ذيوع بين الناس. فهذا الكلام يعرف ابن تيمية أن له تبعات، فلا يمكن أن يقوله إلا باطلاع ومعرفة وفقه له. ولذلك إذا أردت أن تعرف قيمة ابن تيمية رحمه الله تعالى مثلا في العلوم التي لا تتعلق ربما في الشريعة بتعلق مباشر، اقرأ كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتاب الصيام، في كلامه عن الفلك والأهلة، وكيف أن ابن تيمية رحمه الله تعالى حينما تكلم عن الاعتداد بالرؤية أو بالحساب، وبدأ يسهف في علم الفلك وما يتعلق بالأهلة والمنازل وما يتعلق بها من مسائل وعلوم، صحيح تشر أن هذا الرجل قد ألان الله له العلم كما ألان لداود الحديد، وهو يتقن اللغات الأربع، وهو قد أشار بنفسه على معرفته باللغة العبرية، وأيضا في الفتاوى إن لم تخن الذاكرة في المجلد الرابع أشار إلى اطلاعه على معرفة اللغة التركية وإلى غيرها من اللغات، رحمه الله تعالى ورضي عنه وغفر لنا وله.
يعني نبغى كذا متفرقات نختم بها. ابن تيمية والجود، كنا نسولف وأقول لك يا أخي، أنا من الأشياء اللي قرأتها واستغربت أنه كان يجود ولو بثيابه.
كان أحيانا يأتيه الفقير ما عنده شيء، مثل ما يقول البزار في الأعلام العلية، فينزل عمته فيشطرها نصفين، يلبس نصفها ويعطي النصف الآخر إلى هذا الفقير. هذه درجة من الكرم عالية جدا، لأنه ابن تيمية نص أن كمالات الرجال في أربع: العلم والكرم والشجاعة، ونسيت عن الرابعة الآن. فابن تيمية يدري أنه أحد كمالات الرجال
العدل، ممكن
ممكن العدل، أحد كمالات الرجال هي درجة الكرم والعطاء والبذل. لذلك ابن تيمية رحمه الله تعالى أحد الأشياء التي تكسبك القراءة لكتبه ويعلمك المرجلة. الله رجله ترى، يعني هو فعلا هو في جانب الأخلاق والسلوك والرباية على معالي الأمور حتى الطبيعية هو عالي جدا عالي. لذلك هو يستهجن أشياء ويستقبح سفاس في الأمور التي تقع أحيانا من بعض الناس.
وفاته رحمه الله، إيش المشاهد اللي فيها قبل وفاته أبو عبد الله؟ التفاؤل في حياة ابن تيمية كان حاضرا، مواقفه في مجابهة التتار مثلا فيها نوع من اليقين والتفاؤل وزرع الإيجابية في عقول الناس، ما يفعلوا بأعدائي، موقف تفاؤلي يقيني عالي جدا. يعني
هو هذا الذي جاءت به تلك العبودية، أنه ابن تيمية أصلا ينص أنه لا يمكن للإنسان أن يكون عنده صبر حتى يكون عنده يقين، مثل ما يقول ابن القيم، يقول على قدر اليقين بالمشروع يكون الصبر بالمقدور. لذلك يقول الغزالي أنه كان بعض العلماء وبعض المتقدمين معه رقعة قد كتب في قد كتب فيها آية ثم وضعها في جيبه فهو يطلعها: فاصبر لحكم ربك واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. يعني ابن تيمية الله يرحمه يستحضر أن كل هذا تحت عين الله. ولذلك تشوف ابن تيمية أيام مثلا ابن تيمية أيام الغزو التتري يقين تشيب منه الرؤوس، فعلا يقين تشيب منه الرؤوس، إلى درجة أنه حتى إن الناس كان الواحد منهم مندهش، يعني شلون تقسم 70 يمينا؟ ابن تيمية يقول لما أكثروا علي قال قل إن شاء الله، قال قلت إن شاء الله تحقيقا ليس تعليقا، والله سنهزمهم. شلون عندك هذه الدرجة من الفأل واليقين والاعتماد وتفويض الأمر وممكن أحيانا أن تكون قويا في لحظات الرخاء، لكن إذا جاءت ساعة الشدة كل شيء يغيب إلا ما قام في قلبك. كما يقول ابن تيمية يقول الفتن تظهر مكامن الصدور، أنت لما جاءت تتر طلعنا الله ما هو الذي في صدرك، ما الذي نقش في داخلك، وكلام قاعد تحلف عليه ثم لما جاءت الساعة فررت. لا، لما جاءت الساعة كان ابن تيمية رحمه الله تعالى هو رسول الفأل بين الناس في تلك اللحظة.
كان يقول العزائم تكشفها الحقائق.
لذلك هو يقول إن يقول للناس، هو ابن تيمية يقول إنه في سنة 700 جاءنا ثلج، يقول وأنا كنت أقول للناس إن هذا فيه خير عظيم وفيه لله حكمة، والناس يطلبون أن يعني إنه يسألون الله عز وجل أن يذيب هذا الثلج. يقول ابن تيمية حتى، وهذا يقول في ذيل مرآة الزمان، حتى رجع التتر بسبب هذا الثلج، قال وهلك كثير منهم ومن خيولهم. يقول ابن تيمية وأنا كنت أقول للناس هذا في خير. شوف مطالعة سنن الله الكونية، وما يعلم جنود ربك إلا وما هي إلا ذكر للبشر. دائما يا شيخ، وأنا لا أقول هذا يعني إلا في ختام هذه النقطة، دائما القلب إذا تعلق بالله جعل النتائج لله ليست له. أنا ليست مهمتي ما هي النتيجة، هذا لله. أنا مهمتي السبب، الله يراني في مكان السبب لا يراني في مكان النتيجة، لأن النتيجة لله ليست لي. النتيجة هي لم يجعلها الله عز وجل من التكاليف التي أنيطت به. أنا أدعو ربكم، الله يستجيب. كيف يستجيب ومتى يستجيب وأين يستجيب وبماذا يستجيب وفي أي صورة تأتي الاستجابة، هذا لله الذي في يده مقاليد كل شيء. لما أقرأ قول ربي في سورة القصص لأم موسى إنا رادوه إليك، وأنا أنظر إلى هذا الطفل يمشي في ماء البحر والله لا يميز بين الماء والتربة، ثم لا تمسه قطرة ماء بيده، ثم يدخل في هذا القصر الذي في العقل البشري يقول إن أردوه إليك نحتاج جيش وقوة توازي قوة هذا القصر أو تزيد عليه، وكيف إما أن يقع خسف أو كسف أو أن تأتي أو يقع خسف أو أن تأتي صاعقة من السماء، شلون هذا سيكون بهذا الشكل؟
كيف سينجو؟
كيف سيرد إلى أمه؟ في تلك اللحظة كان الحليب الذي في صدور الناس هو جند الله.
الله،
بس حرمنا عليه المراضع، جاء جماعة ورطوا في ما يدروا أن يحطونه. صبي يبكي يتضوع جوعا وقد حل الله حليب أمه في فمه وشين حليب غيرها في فمه فرده الله إليها. لذلك في اللحظة التي كان فيها النبي عليه الصلاة والسلام في أضيق جغرافية في الأرض، هو فار إلى المدينة ينزل الله عليه إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. اليوم الطالع شوي شوي بكرة راجع، كيف سيكون هذا لله ليس لك؟ هذا لله ليس لك. لذلك الإنسان كلما زاد يقينه بربه كلما أغفل عينه عن نتيجة الله، وإنما نظر كيف يكون علاقة بالله أثناء الجسر الذي يوصل إلى هذه النتيجة، كما يقول عمر إني لا أحمل هم الدعاء ولكن أحمل هم الإجابة. كيف سيكون هذا الدعاء الذي ستأتي به هذه الإجابة؟ أول ما وقف والد إبراهيم على النار 50 ليلة والحطب يجمع لها، حتى إن ابن كثير في قصص الأنبياء يقول كانت المرأة تقول نذر علي إن شافاني الله لأجمع لإبراهيم الحطب، يرمى في المنجنيق. قيل للإمام أحمد ما هو التوكل؟ قال قطع القلب عن الخلق. قال لأي شيء تذهب لذلك؟ قال إن إبراهيم لما رمي في المنجنيق جاء إليه الملك قال ألك إلي حاجة؟
وهو في الهواء،
هو في الهواء وبينه وبين النار لحظات. قال إليك؟ قال نعم. قال لا. قال أما إلى الله فنعم. قال سل الله. قال أحب الأمرين إلي أحبهما إلي. على طول يجي الخطاب للنار، كوني برد وسلام. ليش برد وسلام؟ لأن البرد يؤذي، فأراد الله أن يكون هذا المكان باردا من غير إيذاء عليه. الكون كله قانونه يختلف. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا الآن صار بردا وسلاما. طيب عشان مين؟ عشان قلب كان يحمله صدر خليل الله عز وجل. بس عشان قلب واحد كان يحمله صدر خليل الله عز وجل.
فيقول أبوه،
فيقول أبوه لما وقف على شفير النار بعد أن أصبحت رمادا، حتى قال ابن كثير بقي في النار قرابة 30 ليلة، جعل الله المكان الذي حوله أخضر وما بعده نار، فقومه لا يصلون إليه وهو لا يصل إلى قومه. لما وقف ونظر إليه قال يا إبراهيم؟ قال نعم. بعد أن رآه سالما من هذه النار التي من هذه النار التي تأكل الأخضر واليابس قال يا إبراهيم؟ قال نعم. قال نعم الرب ربك. بس هذه القضية.
مشهد النهاية كيف كان في حياة ابن تيمية؟
ابن تيمية طبعا ما طال به المرض، يمكن بقي فيه قريب 3 أسابيع ثم توفي رحمه الله. لكن كانت اللحظة التي لف فيها بالقماش وانتهت حياة العطاء والبذل لهذه الرحلة التيمية البديعة جدا، كانت لحظة مؤلمة جدا على الناس، إلى درجة أن دمشق كلها قد اجتمعت على يوم وفاته وما تخلف إلا أهل العذر. كان ابن تيمية رحمه الله تعالى في تلك الساعة كل واحد يشعر منهم أن هذا الإمام كان علامة فارقة في التاريخ الدمشقي، إلى درجة أنه كان محمد كرد علي يرى أن وجود ابن تيمية وجود روح ابن تيمية في دمشق أحد مفاخرها، وأن المفخرة الأخرى لدمشق أن عظام شيخ الإسلام دفنت في تربته أو في تربتها. ابن كثير يجلي لك في البداية والنهاية اللحظة التي كان يرى فيها ابن تيمية رحمه الله تعالى وقد فاضت روحه إلى الله. كان يرى هذا الجسد الذي ملئ حركة وحيوية وروح وحياة، يراه اليوم لا يستطيع أن يتحرك فيه شيء. هذه الرحلة الكبيرة جدا من الإنجاز والبذل والعطاء كلها قد انتهت وبقي سلام عليكم بما صبرتم. ابن كثير يكشف الغطاء عن وجهه مع شيخه أبي الحجاج ويرى أن الشيء قد كثر في شعر شيخه أكثر مما كان عليه. يجلي لك ابن تيمية أن ابن كثير في البداية أن النساء في أسطح البيوت ما رأت شيخ الإسلام ربما مرة واحدة في حياته، بس شعر الناس في تلك اللحظة أن دمشق خرجت روحها من وسطها. في تلك اللحظة يقول أنه النساء في أسطح البيوت كنا يبكي، وكان الرجل يمشي خلف جنازته وتنقطع نعالهم والله ما يشعر بها من هول المصيبة. كانت اللحظة هذه في حياة الناس لحظة جدا جدا مؤلمة. إلى درجة وأن تقرأ في ترجمة ابن كثير لهذا المشهد تشعر أن فقد هذا الإمام كانت قطعة عزاء، وأنت تقرأ تشعر أن التاريخ يبكي وأنت تبكي، والعلم يبكي والعطاء يبكي والفقير يبكي والغني يبكي، الدنيا بعسرها تبكي، وأنه كما قال الطبيب للإمام أحمد: إن بقاءك ليس صلاح للمسلمين، إن بقاءك صلاح للناس جميعا. يجي ذاك الرجل ويبين لك أحد أسرار القوة عند الإمام ابن تيمية، ويقول لأخي الشيخ الإسلام مثل ما ذكر ابن كثير وابن عبد الهادي في العقود، قال: كنت مع أخيك ختمنا القرآن 80 مرة حتى إذا جاءت الختمة 81 فاضت روحه عند قول الله: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. ذهب شيخ الإسلام وذهب خصوم ابن تيمية والكل سيقف بين يدي الحاكم العدل، ذهب علمه وعناؤه وتعبه ونصبه وصبره وتجلده، وبقي عطاء أرحم الراحمين جل وعلا وهو الغفور الشكور. فنسأل الله أن يرحمه وأن يغفر له وأن يتجاوز عنه في أصحاب الجنة.
جزاك الله خير أبو عبد الله، صلى الله عز وجل يجمعنا به وبأمتنا وبالصالحين وبالشهداء والأنبياء يا رب العالمين عند حوض النبي صلى الله عليه وسلم.